بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتوجه الذبيحة. تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. ومن نسي التسمية من ذبح أضحية أو غيرها ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل، وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء.
يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كيفية الذكاة. قال: وتوجه الذبيحة، هذه طريقة الذبح. قالت: وتوجه الذبيحة عند الذبح، أي عند إرادة ذكاتها. قال إنه هذه الذبيحة توجه بحيث يكون جنبها الأيمن إلى فوق، والأيسر إلى الأرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليتمكن من الذبح باليمين، ليتمكن من الذبح باليمين. قال: إلى القبلة، وهذا من باب الاستحباب، حتى لو تركه عمدا فإنها تؤكل، وهذا كله من باب الاستحباب. إذن يستحب أن يضجعها على الشق الأيسر ليذبح باليمين. قال: وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. هذه هي الذكاة التي هي قطع الحلقوم والودجين، فليقل بسم الله. وهنا من المواطن التي تجب فيها البسملة مع التذكر والقدرة، أما عند النسيان فإنها تفوت وتؤكل الذبيحة، وإذا تعمد ترك البسملة فإنها لا تؤكل. ثم يقول: ربنا تقبل منا. إذن يقول بسم الله والله أكبر، ولاحظوا أنه هنا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك للاقتصار على ما ورد، للاقتصار على ما ورد.
ولا يجزي غيره محله بسم الرحمن.
يجزي ذكر الله، المطلوب هو ذكر الله، المطلوب هو ذكر الله، يعني لا تقتصر على الصيغة وهذا اللفظ. ذكر الله يجوز.
لا تأكل إلا لم
يذكر اسم الله، إذن هي على ذكر اسم الله.
نعم
بالضبط. فلو قال سبحان الله فإنها تؤكل، ولكن يتقيد بهذه الصيغة الواردة من باب السنية.
النفراوي اختار غير ذلك، لذلك أنا تعجبت
في الشرح سنتابعها إن شاء الله. قال: زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس استحبابا، فلا بأس استحبابا من حيث هو إن زاد على ذلك. قال: ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل. هذا الذي ذكرناه، أنها تطلب مع أو تشترط مع التذكر والقدرة. قال: فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
عند العجز هل يقوم غيره مقاما إذا كان
يعني إذا كان أبكم
سمى من في جنبه؟
يعني العبرة الآن بالذابح وسمى فهذا تم. أما إذا كان الذابح عاجزا كأن يكون أبكم فإنها تؤكل ولا إشكال في هذا لأنه عاجز طبعا. وهذا أيضا عند إرسال الجوارح، يعني عندما تريد الصيد أيضا يجب التسمية. قال: وكذلك عند إرسال الجوارح، أي كذلك تجب التسمية عند إرسال الجوارح، فمن نسي التسمية فهو حكمه كحكم الذي يذبح، وإن تركها متعمدا فحكمه كالذي يتعمد الترك عند الذبح. قال عند إرسال الجوارح أو الرمي بالسهم، يعني الصيد إما أن يكون بالجوارح أو بالسلاح، فسواء كان بالجوارح أم بالسلاح فالتسمية مطلوبة.
كله عقر هذا؟
نعم، فقلنا الذكاة إما هي ذبح ونحر وعقر وما يموت به، والصيد هو العقر، الصيد هو العقر. نعم، على الصيد. وطبعا الصيد سنأتي إلى تفصيل معناه مرة بمعنى الاسم ومرة بمعنى المصدر. قال ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم، يعني الأضحية والعقيقة والأنساك لا يباع شيء منها. قال ولا جلد ولا ودك، والودك هو الدهن، ولا عصب وهي العروق، وهي العروق. قال ولا غير ذلك، أي لا يباع أي شيء منها سواء من القرن أو الصوفي. قال ويأكل الرجل سواء كان الرجل الذابح أو غيره من أضحيته ويتصدق منها أفضل له. إذن قضية التصدق على الأفضلية وليست على الوجوب، فهنا يتصدق اللي هو الضمير. قال أفضل له، يعود على إنه هذا الرجل الأفضل له أن يأكل ويتصدق ويهدي، لقوله تعالى وأطعم القانع والمعتر. والقناعة اللي هي الاجتزاء باليسير، الذي يكتفي باليسير من الأعراض التي يحتاج إليها. والقانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال ويرضى بما يأتيه عفوا، وقيل هو من لا يسأل، وقيل هو من لا يسأل. أما المعتر فهو المعترض بالسؤال، فهو المعترض بالسؤال. ويكره التصدق بالجميع، يكره التصدق بالجميع، ويستحب له أن يجمع بين الثلاثة من وجه الاستحباب، وهي التصدق والإهداء. أما لو أكل الجميع أو أهدى فإن هذا لا يفسد حكم الأضحية، فالأضحية صحيحة، فالأضحية صحيحة. قال وليس بواجب، إذا قال ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب، أي لا يجب عليه أن يتصدق. قال ولا يأكل من فدية الأذى، طبعا وجزاء الصيد ونذر المساكين، هذه الأشياء لا يأكل منها. فدية الأذى
يجبر بها شيء من الحج يعني؟
لا، من ارتكب مثلا من المحظورات. أيوة أيوة، فهذا لا يؤكل منه لأنه عقوبة. نعم، وجزاء الصيد كذلك، ونذر المساكين، النذر أن هذا للمساكين فإنه يكون للمساكين.
يعني لو نذر شخص،
نعم،
فهي
لا يأكل منها. يعني النذر عادة يكون للفقراء، أما إذا نوى شيئا أن يتقرب به. نذر للمساكين،
لا
إذا كان النية مجراها على الأيمان، والنذور مجراها على أمرين، القول والنية. إذا قال نذرا لله أن أطعم المساكين فهذا واضح، هذا لا يجوز، لا يجوز الأكل منه. الإشكال إذا أطلق قال لله علي نذر أن أذبح، أن أذبح كذا، هنا أطلق، وقد يكون نوى شيئا في قلبه وهو أنه للمساكين، فإن نوى بقلبه أنه للمساكين قلنا إنه للمساكين. أما إذا أطلق فابحث عن العرف، إذا أطلق فتبحث عن العرف، هل عرفهم أنه يقصد بذلك المساكين أم لا؟ واضح؟ فدائما حيث كان الإطلاق،
سمعني، عادة العرف مثلا في نذر مثل النذر إذا رزقني الله بولد أو إذا نجحت أو حصل كذا سوف أذبح، العرف معروف أن هذه الذبيحة يهدي منها للجيران والأصحاب،
يجري على عرفه، يجري، لأن إكرام الضيف برضو وإكرام والإهداء أيضا هذا من القرب، فيجري على عرفه.
نعم.
قال وما عطب من هدي التطوع قبل محله، قال لأنه إذا عطب قبل محله هو متهم بأنه هو الذي أعطبه. قال ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. وهنا يعني بهذا يشير إلى أن الأصل في الهدي عدم الأكل، الأصل عدم الأكل بخلاف الأضحية فإن الأصل فيها أن يأكل منها. ثم انتقل وإلى حديثه عن الذكاء. تفضل دكتور محمد.
الفرق اللي أنها عقوبة
هي ذاك بالنسبة للفدية وجزاء الصيد، ونذر المساكين لأنه نذره للمساكين. المتطوع به ما هو في إذا كان يأكل منه، يأكل نعم يأكل منه، ولكن الأصل في الهدايا عدم الأكل، ولكن هدي التطوع يأكل منه، والهدي الذي هو للتمتع أو القران يأكل منه كذلك. نعم.
قال المصنف والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزي أقل من ذلك، وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل، والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك، وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره.
يكفي بدأ بالمحرمات. قال والذكاة قطع الحلقوم وهو القصبة هذه، نعم قطع الحلقوم والمقصود به جميع الحلقوم، نعم نعم الحلقوم جميعه، لو قطع جزءا منه لا تؤكل، وأن يقطع الأوداج جميعا وهما ودجان في صفحتي العنق، ولا بد أن يقطعهما جميعا الاثنين، فإن قطع واحدا فإنها لا تؤكل. إذن يقطع ثلاثة، الحلقوم والودجين. قال والأوداج التي هي في صفحة العنق، وذكر الأوداج هنا يعني من باب أن الجمع يطلق على الاثنين، أقل الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري وهو مالك رحمه الله، لذلك كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أقل الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري وهو مالك.
أنا أطلق قطع الحلقوم والأوداج،
نعم
في حسب النص إلى نهايته لم يقيد أو لم يبين مكان الذبح، إن تو الناس يقيدون تحت الأذن مباشرة، هي حتى ولو كانت نص العنق انطبق عليه.
إيه المقصود هذان الآن، وهذان ليس يعني هما شيئا بسيطا أو كالشعرة حتى، إنما هو مكانه يتسع شيئا لأن تتعدد محل السكين.
لأن في الأسئلة الأفقية بالذات عادة الناس في العيد فيه ما يذبحش هكذا يذبح هكذا.
طالما قطع الحلقوم والأوداج أتى بالواجب، أتى بالواجب.
حتى لو ما قطع الأوداج
عادي. لا عندهم ودج كانوا أو المريء، عندهم قضية المريء كان فيها إشكال. قال ولا يجزئ أقل من ذلك، أي أن يقتصر على ودج أو على أن يقتصر على جزء من الحلقوم. قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك، يعني اللي هو وهو يقطع الحلقوم والودجين رفع يده، يعني لم يجهز بعد، يعني قطع أجزاء منها ولكنه لم يجهز بعد، وإنما فرفع يده. قال ثم أعاد يده فأجهز مرة أخرى فإنها لا تؤكل على قوله رحمه الله تعالى، ولكن هذا الكلام فيه نظر طبعا. حتى المذهب يعني ظاهر كلام ابن أبي زيد على إطلاقه ليس هو المعتمد في المذهب، واضح؟ هو يعني يتكلم بين الفاصل القريب والبعيد، وبين إذا أنفذ المقاتل أم لم ينفذ المقاتل، فقال إنه يعني في ظاهر اللفظ أنه بمجرد الرفع أصبحت ميتة، وهذا غير معتمد. فلذلك هنا هذا ظاهره الإطلاق، وقلنا إن مطلقات الرسالة لا يفتى منها، مطلقات الرسالة لا يفتى منها. فإن طال يعني هناك فرق بين الطول والقرب، وطبعا هذا كله بالعرف. فإن فقال هنا إذن عدم التمييز بين إن طال أو لم يطل، فتؤكل. ففي حال القرب بمعنى أنه لم يطل كثيرا فإنها تؤكل على المعتمد، وهذا قول ابن حبيب واختيار اللخمي خلافا لسحنون. لاحظوا أنه اللي هو رفع اليد مطلقا هو كلام سحنون، كلام سحنون، ولكن المعتمد على غير سحنون، وإن كان سحنون في الأصل هو مثل ابن القاسم في اعتماده في رواية الرسالة، فهو يعني تلميذ ابن القاسم وهو صاحب المدونة التي يعني تعتبر المصدر الثاني أو الأول بينها وبين الموطأ. طيب قال هذا في حال أنه أنفذ المقاتل ولكنه لم يكمل فرفع يده. فنحن أمام حالتين، القرب والبعد. في القرب وهو معتبر بالعرف تؤكل، في البعد لا تؤكل. طيب في البعد لا تؤكل خلاص. طيب الحالة الثانية أنه لم ينفذ المقاتل، يعني جرح الجلدة ولكنه لم ينفذ المقاتل. فلما لم ينفذ المقاتل نحن أصبحنا أمام تذكية جديدة، فيستطيع أن يذبح من جديد، لكنه هنا يطالب بالبسملة من جديد. وعليكم السلام ورحمة الله. لكنه هنا يطالب بالبسملة من جديد، ليه؟ لأنها تعتبر زكاة جديدة وليست على التذكية أو البسملة في التذكية الأولى. إذن لابد من إعادة التسمية والنية، والنية معا، فالنية في الذبح ركن من أركانه ولا بد منه. إذن قال وإن تمادى، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء. لاحظوا أنه تمادى، قطع الحلقوم والودجين، فاستمر فقطع رأسها بمعنى قطع نخاعها. حتى لو تعمد ذلك فإنها تؤكل، ولكن نلاحظ أن الذبح هنا من الأمام، يعني بعدما حصلت التذكية بقطع الحلقوم والودجين أتمه. إذن التذكية حصلت، حصلت. طيب ثم سيتكلم بعد ذلك عن القفا. قال ومن ذبح من القفا لم تؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل، وكذلك من صفحة العنق، وكذلك من صفحة العنق. إذن لماذا؟ لأنه أنفذ المقاتل قبل أن يذكي. لذلك بمجرد ما قطع النخاع حصلت الوفاة، إذن هنا تعتبر ميتة. فما فائدة تذكية الميت؟ لا فائدة من التذكية، فأنت تذكي ميتا، واضح؟ كذلك من صفحة العنق، فهو ينفذ المقاتل، ينفذ المقاتل ولكنه لم يذكي، يعني كأنه جرح وريدها وثم بعد ذلك ذكى. إذن لابد أن تقبل عليها من رقبتها من الأمام. ثم انتقل إلى أنواع التذكية.
الكلام عن الغلصمة دكتور قبل ما
نتكلم. الغلصمة هي الحلقوم.
أيوه. كذلك الشرط في
هي الغلصمة.
بقاء الجوزة ناحية الرأس. المسألة اللي تكلمت عليها.
أيوه. لا أدري إذا كان قضية الجوزة.
الجوزة مشترطين فيها.
إنه؟
لابد أن يبقى نصفها أو أكثرها ناحية الرأس، أما إذا بقى كله الذبح ذبحها.
طب كيف سيكون قطع الحلقوم؟
ولذلك هم قالوا إذا لم تبقى هذه الجوزة ناحية الرأس فيعتبر لم يقطع الحلقوم.
هذا هو
ذكاء.
نعم. هي فوق الحلقوم، وبالتالي الوصول للحلقوم لا ما بالضبط.
تنحاز هذه.
نعم. لذلك الوسيلة إلى الواجب واجبة.
أيوة. نعم.
فلذلك المطلوب هو الحلقوم، وهذه الغلصمة هي فوق الحلقوم، وبالتالي الوصول إليه لابد عن طريق هذه الغلصمة. قال والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، لأن لها موضع، لها موضع النحر وموضع الذبح. قال إذن لكن الأولى بالبقر الذبح، وإن نحرت جاز ذلك. طبعا النحر ربما يريح القصابين، يعني أن تكون البقرة واقفة ثم ينحرها كالجمل، لكن عملية الذبح تحتاج إلى الإضجاع، والإضجاع فيه كلفة ومشقة على القصابين. فلذلك في النحر للبقر يعني سهولة ويسر أكثر من الذبح، لأنها تكون واقفة ويأتي بآلة الذبح فيطعنها في قلبها فتجلس في الأرض، فتجلس في الأرض. ولذلك النحر وكثير أحيانا ما يعذب الحيوان حتى يضجع، يعني يضرب على رأسه ضربات شديدة، يعني قد تصل الضربات هذه إلى حد قد تكون مميتة، وبالتالي ربما أو الصعق الكهربائي. وبالتالي إذا كان الأمر يعني سيؤدي بنا إلى تعذيب الحيوان، سيؤدي إلى استخدام الكهرباء التي ربما تكون مميتة، يعني إذا كانت للتدويخ، إذا كانت الكهرباء للتدويخ بحيث لو ترك الحيوان لقام، هذه لا إشكال في جوازها، جائزة. لكن الكهرباء التي لو ترك الحيوان مات، هذه مميتة، واضح. فلذلك بالنسبة لي النحر ربما يكون فيه سعة للقصابين أكثر من الذبح.
النحر بالنسبة للبقر في اللبة، في نفس الموضوع،
في اللبة اللي هي في القلب. نعم. هي في القلب، فاللبة بالقلب، يعني هي اللبة هي شيء فوق القلب، فإذا طعنتها طعنت القلب، أصبحت كالغلصمة. نعم. أصبحت كالغلصمة، إذا حززتها حززت الحلقوم. قال فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر، فإن ذبحت لم تؤكل. فلذلك بالنسبة لموضوع الإبل، العلة هو يعني أن الإبل طويلة الرقبة، إذا إحنا نتكلم بالحكم، بالحكم، وطويل الرقبة إذا ذبح دفع الدم إلى خارج الجسم يعني يطول كالزرافة والجمل، لكن المعول عليه المأثور، المعول عليه المأثور أن الإبل كانت تنحر ولم يتصور فيها الذبح. فلذلك هذه طريقة الذكاء، ونحن عندما نقول الذكاء يشترط لها النية والتسمية، وهذا شأن العبادات، وهذا شأن العبادات. ونعلم أن الإمام مالك في شأن العبادات أنه يقتصر على ما ورد ولا يزيد، وحيث أطلق الشرع يكره التحديد، وهذه عادته وديدنه في فقهه. فلما نلاحظ أن التذكية لها نية ولا تصح إلا بذكر فهي عبادة، فلذلك اقتصرنا على ما ورد. قال وقد اختلف في ذلك، قال والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل، والمعتمد طبعا أنها لا تؤكل، هذا هو طبعا الإبل، وهذا في حال الاختيار. أما لو وقعت الإبل في مهوات ولم يتوصل يعني إلى الذكاة إلا بالذبح فهذا جائز، فهذا جائز، واضح. طبعا قلنا النحر ولو لم يقطع الحلقوم والودجين، إنما النحر هو طعن في لبة الحيوان. ثم قال بالنسبة للغنم، قال والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف أيضا في ذلك، فذلك الاختلاف ليس معتبرا، لكن الاختلاف المعتبر بين الذبح والنحر قلناه في البقر، فالبقر الأصل فيها الذبح وإن نحرت جاز ذلك. ثم قال، قال رحمه الله وذكاة ما في البطن ذكاة أمه، يعني ذكاة الجنين ذكاة الأم. طبيعة الحال هذا إذا لم ينزل حيا، فإذا نزل حيا فيحتاج إلى ذكاة مستقلة. كذلك إذا نزل وشك في حياته هل هو حي، فيجب أن نذكيه، أن نذكيه، واضح. فلذلك إذا علمت حياته يقينا تجب ذكاته، إذا شك في حياته تجب ذكاته، إذا كان أدنى من الشك فقد أجزأت ذكاته أمه عنه. ثم بعد ذلك يعني تكلم عن شروط ذكاة الجنين ذكاة أمه، فقال إذا تم خلقه، خلقه تام، خلقه تام. طبعا الخلق التام اللي هو يعني لا يضره لو نقص بعض الأطراف، يعني لو نقصت يد أو رجل فإنها لا تضر، فإنها لا تؤثر على تمام الخلقة، بل هي الخلقة التامة وتذبح. قال ونبت شعره، ونبت شعره والمقصود اللي هو شعر الجسد، يعني قد نبات شعر الرموش فقط لا يعد تماما، لا يعد تماما، أو حتى الرأس لابد أن ينمو أو يكون نبت شعر جسدي كامل، وهذا يكون يعني قد تمت خلقته. هذا بالنسبة لذكاة الجنين. ننتقل إلى الحديث عن الميتات وحرمة أكلها وكيف نعمل فيها. نعم.
ثم قال رحمه الله والمخنقة بحبل ونحوه والمقوذة بعصا وشبهها والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاء، لم تؤكل بذكاء،
أي يعني الذكاة لا تفيد فيها. نعم.
ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ، ولا يصلى عليه ولا يباع، ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيع إذا ذكيت وبيعها،
يعني ولا بأس ببيعها
إذا ذكيت وبيعها،
وينتفع يعني القصد أنه هنا وبيعها معطوف على ولا بأس بالصلاة، أي ولا بأس ببيعها. نعم.
وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل، ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك، وما ماتت فيه فأرة من سمن أو زيت أو عسل ذائب
كره. هذا قطعة جديدة. طيب. يقول المصنف رحمه الله والمنخنقة، يعني بدأ يتكلم على ما لا تفيد فيه الذكاة، يعني الذكاة فيه وعدمها سواء. قال والمنخنقة بحبل، بأي أداة من أدوات الاختناق، وإنما ذكر الحبل من باب يعني الغالب أو التنبيه. قال والمنخنقة بحبل ونحوه والموقوذة، الموقوذة أي التي ضربت حتى الموت، الموقوذة بعصا أو بغير عصا، أو اصطدمت بسيارة أو اصطدمت بجدار. قال وشبهها، كأن ضربت برمح لكن ليس بحده، اصطدمت بإنسان، اصطدمت بسيارة، بغير ذلك من الوسائل،
ولو بحده
أو حجر. إذا لا، ما هو إذا اصطدمت بحده ما في نية الذكاء، يعني حتى لو صدمت بالحد ولكن يكن هناك ذكاء، هذا ميتة.
لأنه ما سوى بالحد أو
بالضبط، بالضبط هذا يعتبر وقيذ. طيب. قال والمتردية التي سقطت من علو إلى أسفل، والنطيحة أي المنطوحة التي نطحتها دابة أخرى. قال وأكيلة السبع، أكيلة السبع أي ما نهشها السبع فأنفذ مقاتلها، ما نهشها السبع فأنفذ مقاتلها. والسبع هو ما يتسبع، هو إيه؟ ما يتسبع، وهو ما له جراءة على غيره، ما له جراءة على غيره وشدة وقوة في الافتراس، وشدة وقوة في الافتراس. فقال هذه التي نهشها السبع تعد ميتة. قال إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه، أي الوجوه المذكورة المتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع من هذه الأصناف التي ذكرها، قال في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه، مبلغا لا تعيش معه، يعني خلاص هي في حكم الميت، هي في حكم الميت. الآن
كانت إصابتها بليغة حتى لو زكيت لا تجد فيها،
لو تركت على هذه الإصابة. الآن نحن حملنا السكين نريد أن نذكي، الآن المذهب هل أنفذت المقاتل أم لم تنفذ، هذه مسألة. طيب لم تنفذ المقاتل، كانت تكون أكلت مثلا عشبا ساما، هل لو الزكاة تنفع أم لا تنفع. فالسؤال هنا هل تنفع الزكاة مع ما أنفذ الحيوان المفترس مقاتله من الذبيحة؟ هل تفيد التذكية؟ طيب حدا لا تعيش معه، يعني قد تكون أكلت نباتا ساما لا تعيش معه لكن لا يوجد إنفاذ مقاتل. طيب قد يكون الحيوان المفترس أنفذ المقاتل وهو حد لا تعيش معه أيضا، فكلمة حد لا تعيش معه محتمل لعدة أمور. محتمل إلى أن السبع أنفذ مقاتلها كان يكون نثر دماغها، مثلا إنفاذ المقاتل يكون بقطع النخاع، يكون مثلا بقطع الأوداج أو خرق المصران، أنه خلاص هذا يعتبر إنفاذ مقاتل. نثر الحشوة اللي هي ما في بطنها أو نثر دماغها، هذا كله نسميه إنفاذ المقاتل. الآن قول ابن أبي زيد نقول له إنفاذ المقاتل هو حد لا تعيش معه. الشاة التي أكلت نباتا ساما أيضا هو حد لا تعيش معه. فنقول التفصيل في المذهب بين هاتين الحالتين أن ما أنفذ السبع مقاتله لا تفيد فيه الزكاة، أما ما بلغت أما كما هو الحال في أكل الطعام السام فإن الزكاة تنفع فيه، وإن كانت لو تركت لماتت، وإن كانت لو تركت لماتت. إذن هذا القول الذي هو لا تعيش معه نقول لم تؤكل بذكاة، يعني أي علينا أن نقيد هذا الظاهر المطلق بتفاصيل تحته لها أحكام مختلفة. فمنفذة المقاتل لا تعيش مع ذلك، وأكل الطعام السام لا تعيش مع ذلك، لكن كل واحدة لها حكم مختلف. فالتي أكلت عشبا ساما تفيد فيها الزكاة، والتي أنفذ الحيوان المفترس مقاتلها التي أنفذ الحيوان المفترس مقاتلها لا تؤكل ولا تنفع فيها الزكاة.
طيب
لو قلنا التي أكلت عشبا ساما تفيد فيها الزكاة، تؤكل. التي هو هذا الكلام التفصيل لا هي خلص لا انت فرق بين الحالة الصحية. يعني مثلا نأتي على مثال آخر، لو أن الحيوان المفترس ضرب غزالة ضربة ليس فيها إنفاذ مقاتل لكن جرح جرحا بليغا، ما في نثر دماغ، ما في نثر الحشوة، ما في قطع النخاع، ما في خرق المصران، مثلا من هذه الأصناف التي ذكرناها في موضوع اللي هو الذبيحة، ضربها ضربة ولكن هذا العرق سينزف، تموت أم لا؟ تموت ولكنه لم ينفذ مقتلا، هل تفيد فيها الذكاء؟ لم ينفذ المقتل. إذن أفادت الذكاة فيما لم تنفذ مقاتله، وهي أكيلة السبع التي لم ينفذ مقاتلها السبع، وكذلك الحيوان الذي لو أكل طعاما، فإن هذا الطعام إذا كنا سنبحث في موضوع حل الطعام ميتة أو لا، فإننا سنقول الأسم مسألة صحية عادية أم شرعية. فإذا كانت عادية افترض أن حيوانا أكل طعاما يؤدي إلى مثلا جنون البقر، ولكنك زكيته زكاة صحيحة والبقر لا يموت من جنون البقر، هذا نقول لا يؤكل، ليس لأنه ميت، لأنه مضر بالصحة كالسم، فهو ليس ميتة ولكنه لا يؤكل لأنه مضر بالصحة. فنحن نفرق بين ما هو عادي طبي وبين ما هو ذكاء، بينما أحيانا هذه الحيوانات التي يعني تصعق بالكهرباء وتكون الصعقة مميتة أو يطلق عليها النار مع أن القدرة هناك قدرة على تذكيتها، نقول هي ميتات لكن عمليا يأكل الناس منها ولا يتضررون، وهم يأكلون الميتة ولا يموتون منها، فنقول هنا الحكم شرعي، أكل الميتة حكم شرعي حتى وإن لم يترتب عليه ضرر. طيب ما يضر الجسم يحرم حتى ولو لم يكن ميتة كالمخدرات، فهي ليست ميتة لكنها من أشد أنواع حرام، وكذلك الخمر.
إذا ابتلعت شيئا وقف في حلقومها
كذلك ما وقف في الحلقوم اذبح وهذا يحل نعم يتؤثر وتفيد فيه الذكاة. يعني لو أنها مثلا دخل شيء وعلق في فمها أو في حلقها فأنت تستطيع أن تذكيها فهذا أيضا انظر لا تعيش معه ولكن تفيد فيه الذكاة. وهنا من المفيد جدا أن نقيد مطلقات الرسالة وهذا من مطلقات الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. وبطبيعة الحال أيضا هذا هو شأن التأليف وحال العلم يعني في هذه المسيرة الطويلة. انظر كيف يعني العلماء يعني إلى أين وصل ابن أبي زيد في العلم في تأليفه الرسالة وقد جمع خلاصة المدونة ومختصراتها وخلاصة النوادر والزيادات على المدونة حتى وضعها في هذا الكتاب. وانظر إذا هذه الخطوة الواسعة التي خطاها ابن أبي زيد القيرواني في هذا المذهب رحمه الله. وبعد ذلك إذا أردت يعني أن تجد تأليفات العلماء على هذه الرسالة والتحقيق والمقارنة بينها وبين المدونة وأقوال التلاميذ ستعلم كم بذل العلماء شوطا في الوصول إلى مثل هذه التقييدات لنقل إلى مثل يعني مختصر خليل. يعني خليل ما أوجد مختصره من الفراغ إنما أوجده من جهود علماء سابقين. جامع الأمهات لابن الحاجب، مختصر المدونة للبرادعي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني، مختصر المدونة أيضا لابن أبي زيد القيرواني. فستجد أن هذا الكتاب وأن غيره أيضا من الكتب هي مخاض القرون حتى يعني بلغ بأحدهم أن يعني يضع يعني مذهبا كاملا في كتاب واحد تحت إبطه ثم يخرج. هذا جهد ما أخذ يعني جهدا قليلا بل أخذ جهدا كبيرا. واضح؟ طيب طيب السؤال هو عن طريق الذكاء بالآلات المعاصرة. نحن نقول الذبح لابد له من نية، وعلى من يريد أن يجعل مثلا هناك سكين تجري على رقاب الدجاج مثلا في الغالب، هذه السكين أين نية الذبح؟ لابد أن تكون النية. طيب وضعوا تسجيلا يقول بسم الله، خلاص إذن بدك تلاحظ معنى التعبد في التذكية. تمام، فنحن أمام مسائل هذه الآن. هل النية موجودة؟ ربما تقول والله أنا وضعت جهاز كلما اقتربت السكين من رقبة الحيوان الجهاز يقول بسم الله. هذا واحد. اثنين، القضية سنسألك أين النية؟ هل الجهاز له نية؟ هل الجهاز ينوي؟ طيب أين هي النية؟ طب وضعنا رجلا يقف أمام الدجاجة كلما ينوي ينوي ينوي، هذا ما عمله؟ نواي أو نواء؟ هذا يعني ما هو هذا الرجل؟ يعني ماذا يعني نقول له؟ ما مهنتك؟ رجل النية الأول. فلذلك هذه الذبيحة نعمة الله، يعني وأنت يعني ستأكل مما يعني رزق الله تعالى فاذبح بطريقة شرعية. طيب ربما أحدهم يقول المالكية مثلا لو كان هناك مجوسي بحضرة المسلم والمجوسي أخذ السكين وقال المسلم بسم الله ونوى وذبح، الذبيحة تؤكل لأن المجوسي أصبح أداة، إنما الناوي المسلم والمبسمل المسلم. طيب البسملة ده تكون من مسلم. تمام، وقلنا هي قضية تعبد، ألا تلاحظون؟ المسجل مسلم مسلم. نحن نسأل، لاحظوا أننا سائلون، لسنا يعني نريد أن تصبح العبادة مؤتمتة. يعني هذه قضايا تعبدية. يعني إذا ماذا إذا تركت البسملة؟ طيب لماذا شرعت البسملة؟ هل هي البسملة المقصود بها اللفظ ولا هي التعبد؟ طيب يعني إذا الإنسان مثلا بدأ صلاته وجعل القرآن يقرأ من المسجل مثلا، يعني قراءة الفاتحة من المسجل ثم يركع. يعني ممكن الآن يصير إمام التراويح يعني تلفون آيفون أو سامسونج يؤم التراويح للمسلمين في العالم، فقط هي ألفاظ تكرر. ولذلك علينا أن نحتاط للعبادة، ونحن أمام علماء الحمد لله في العالم الإسلامي نقول لهم أنتم جهة الاختصاص فابحثوا الأمر، ويعني على حسب أصول الاجتهاد، ونحن تبع لعلمائنا ما يقررونه من أصول دينية ونثق بهم. فإذا قالوا يعني ممكن هذه تجزئ البسملة سنبقى متسائلين أيضا، قل لهم هذا يعني، ولا أظنهم يفعلون، لا أظنهم يفعلون. النية ستكون محل إشكال كبير، لأن الذبح لا بد له من نية، فالذبح من المجنون والسكران والطفل غير المميز لا يجزئ ولو كان مسلما، ولو كان مسلما. والأضحية من غير المسلم لا تجوز، والصيد من غير المسلم لا يجوز. هذا في الصيد سيأتينا إن شاء الله.
كان هو الذي يمارس الذبح نفسه فيسمى على أول واحدة بنية الجميع، وإن كانت آلة أو مكينة يشتمل التشغيل باسم الله، وهذا آخر اجتهاد فتوحيه.
الذي كان الذي في الصيد يجوز نية الجميع وأن يصيد واحدة، يرحمكم الله دكتور حسن، لكن في الذبح لا نعلمه، في الذبح لا نعلمه. لا، هو احنا مسألة إذا جازت شرعا سيتغير الكيف بحسب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني احنا أولا نقرر شرعا ثم كيف ينزل على الواقع، لا نقرر الواقع ثم نقول كيف يكون شرعا. فالسؤال الصحيح كيف شرعا، فإذا ثبت شرعا ننزل إلى الواقع. لكن طيب إحنا نعمل هيك، طب إذا قلنا الشرع هكذا طب كيف سنطبق؟ فلذلك موضوع أن يعني يشمل بنيته بالأولى وهذه تنسحب على الجميع، هذا موجود في الصيد، هذا موجود في الصيد. أما يعني الصيد إذا نوى الجميع، يعني هناك أربعة غزلان فنواها جميعا فأصاب واحدة صح، لكن نوى واحدة ولم ينوي الجميع فأصاب التي لم ينوها ميتة. نتأكد أولا على الجميع والنية
بسم الله أنك تذبح الألف دجاج بسم الله وابدأ أذبح.
طيب يمكن أن تبحث
إن شاء الله.
يعني عندما تتكلم في المسلخ في الدول الغربية أنت تتكلم عن شيء في النظام العام للدولة لا يتعلق بمعبد ولا بدين ولا بغيره، فهؤلاء بالنسبة لهم لا يوجد لا نية ولا تقرب ولا هذا، هذا إنسان يعني جشع يريد أن يأكل فقط. هاي حلال ماركة تجارية، ماركة اقتصادية. فإذا كان يعني المسلم تحرى، إذا وجدت أمارات الشك فلا تأخذ بها. مع الأسف الشديد ربما تكون كلمة حلال أصبحت مستغلة استغلالا غير صحيح. طيب قال لا تعيش معه، هذا بيناه. قال لم تؤكل، قال لم تؤكل. ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها أي عن الميتة طرحها ولا بأس. إذن هو يأكل ويشبع ويتزود، يعني وليس إن هو يتركها وراءه أو يأكل بقدر سد الرمق، بل يجوز له أن يأكل على المعتمد أنه يأكل ويشبع ويتزود. طبعا هذا الميتة ليست الميتة التي هي مضرة المتعفنة طبيعة الحال، يعني الميتة التي يعني لم تذبح الذبح الشرعي، التي لم تذبح الذبح الشرعي وما زالت لم تتلوث بالبكتيريا والجراثيم، اللي هي هاي يعني في المطاعم السريعة موجودة. يعني كثير منهم لا يراعي أي طريقة ذكاء أو ذبح، لا يراعي شيئا من هذا البتة. فلذلك هذه يعني تؤكل، ولكن يعني بالنسبة في حالة الاضطرار، وكونها حالة مضطر طبيعة الحال بشرط أن تكون لا تضر بالجسم، لا تكون ملوثة بالجراثيم التي تؤدي إلى الموت أو المرض. قال فإن استغنى عنها طرحها ولا بأس بالانتفاع، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ. ذكاة الجلد دباغته، ويمكن طبعا الآن سنتكلم عن بعض التفاصيل. قال ولا بأس بالانتفاع بجلدها أي الميتة، وهذا ليس على إطلاقه. قال ويتزود، وإيه؟ ويتزود. قال ولا يصلى عليه، اللي هو المذكى، هذا طاهر، هذا طاهر، طاهر عبادة وعادة. جلد الميتة، جلد الذبيحة المذكاة طاهر عادة وعبادة. هو سيتكلم الآن عن أجزاء الميتة وماذا نفعل بأجزاء الميتة. قال ولا يصلى عليه. لاحظ، هو قال ولا بأس بالانتفاع، ثم قال ولا يصلى عليه. طبعا ولا فيه ولا به، يعني لا يجوز له أن يكون يلبس مثلا جاكيتا من جلد الميتة، أو حذاء من جلد الميتة ويصلي به، أو يصلي على مثلا جلد ميتا ولو كان مدبوغا. هنا ميز بين العادة والعبادة. هنا يسأل عن الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن الكلام في الطهارة. أولا عندي دليل، حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة حرام بكل ما فيها من جلدها وغيره، لكن جاءني أيضا في الجلد نص أيما إهاب دبغ فقد طهر. عندي نصان عمان. هل انتفعتم بجلدها؟ إنما حرم أكلها. إذن أنا أمام عمومات، هل أطرح عموما وأعمل بعموم ولا أعمل بالعمومين؟ ستجد أن الإمام مالك أعمل الدليلين. الدليل الذي أباح الجلد، والدليل الذي حرم الميتة. فعندما قال تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام في كل أجزاء الميتة. طيب إنما حرم أكلها، هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه عمومات. طب كيف يعمل الإمام؟ هل يطرح النص القرآني والنص الحديثي؟ إذن إعمال النصين، إذن سيعمل النصين بالنصين معا، فسيعمل بالآية التي عند التعارض المفترض عند قواعد الترجيح أن تقدم القرآن، شيك؟ طيب لو قدمنا القرآن لقلنا حرمت عليكم الميتة وخلاص جميع أجزائه، هذا على افتراض هذا الترجيح أنه سليم. لكن إذا متى نصير إلى الترجيح؟ إذا تعذر الجمع. طيب لو أنني أخذت أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذن أنا طرحت الآية، إذا عملت به بجميع أشكال الطهارة عادة وعبادة، فالإمام يريد أن يعمل الدليلين، فأعمل الميتة حرمت عليكم الميتة في أكلها وفي العباد منها كالصلاة على جلد الميتة أو به أو لبسه، فقال هذه العبادة ستبقى الميتة على حكمها الأصلي ولو دبغ الجلد. طيب أما هل أخذتم إهابها فانتفعتم به إنما حرم أكلها؟ قال يستفاد من جلدها في العاديات، في العاديات، في العاديات. إذن تضعها تجلس عليها، تلبسها في غير الصلاة، جميع وجوه الانتفاع ما عدا ما يتعلق بالعبادة وهو الصلاة. أيوة. فلذلك لما قال في طهر حمل الطهارة على الطهارة اللغوية وليس الطهارة الشرعية. طيب مع أن الأصل في النص أن تحمل الطهارة في نصوص الشارع على المعنى الشرعي، فلماذا صرفه إلى المعنى اللغوي وهو النظافة بالآية الكريمة حرمت عليكم الميتة، أيوة عموم الآية حرمت عليكم الميتة، واضح؟ طيب الآن هذا الدليل من النصوص، نريد أن نتكلم في الأقيسة. لو قلنا على سبيل المثال الذكاة تعمل في الحيوان حيا، فإذا كان مأكول اللحم عملت فيه وجعلته طاهرا طيبا. الدباغة هل هي فرع عن الذكاة؟ قلنا نعم، لكن أيهما أقوى تأثيرا، الدباغة أم الذكاة؟ الذكاة أقوى. طيب فإذا الذكاة لم تعمل فيه، يعني وجدت حيوانا ميتا، هل تعمل فيه الذكاء؟ لا تعمل. طيب فإذا كانت الدباغة أضعف من الذكاة فمن باب أولى أنها لا تعمل فيه الطهارة العبادية، وبالتالي ضعفت الدباغة عن الذكاة، ضعفت الدباغة عن الذكاة. طيب هل ذكاة المجوسي تفيد؟ لو أن مجوسيا ذكى حيوانا هل تفيد فيه؟ طيب تأتي هو ميتة، طيب لا الآن هو ميتة، الآن لو جئت إلى جلد الميتة فدبغته هل يطهر طهارة للعبادة؟ لا يطهر طهارة للعبادة. ليه؟ لأن الذكاة لا تنفع، لاحظ ذكاته لا تنفع أيضا، واضح؟ الآن هذا بالنسبة لموضوع الأقيسة. إذن يمكن أن يعمل في جلد الميتة في العادات، في العادات فيما يتعلق بأن تصبح القربة التي صنع منها الجلد أن تصبح وعاء لليابسات كقمح وشعير. لماذا؟ لأنها جافة ولا ينفصل شيء منها مع الجاف كالشعير. طيب وتجوز كذلك قربة للماء، لماذا؟ لأن الماء طاهر طهور ولا ينجسه شيء، واضح؟ وقد أمن الانفصال. طيب فإن فرضنا الانفصال حصل من جلد الميتة إلى الماء، فإن الماء طاهر مطهر قادر على أن يدفع الخبث عن نفسه. طيب فإن وضعنا زيتا أو خلا لا نأمن تسرب النجاسة، فهل الزيت طاهر مطهر؟ هل الخل طاهر مطهر؟ لا، إذن لا يدفع النجاسة عن نفسه. إذن يستفاد من جلد الميتة وعاء لماء ويابس، لماء ويابس كأن يوضع فيه الحبوب أو توضع فيه الملابس وما إلى ذلك. ثم قال ولا يباع، ولا يباع أي لا يجوز بيعه، فيحرم بيع الجلد المدبوغ لأنه نجس في الحقيقة وإن جاز انتفاع به في يابس. قال ولا بأس بمعنى يجوز، بمعنى ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة. قال لا بأس بالصلاة على جلود السباع، طبعا إذا ذكيت، إذا السباع إذا ذكيت تؤكل وينتفع بجلدها. وأصل هذا الحديث في الموطأ عن الإمام مالك أكل كل ذي ناب من السباع حرام، يرويه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى. ثم قال وعلى ذلك الأمر عندنا، طبعا في زيادة أبي داود في الحديث وكل ذي مخلب من الطير، وترجم الإمام مالك لهذا الحديث بقوله تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. لاحظوا ماذا ترجم للباب، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ووضع هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فقال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وبعد ذلك يقول المالكية جائز وطاهر، كيف هذا؟ كيف يكون ذلك؟
أن الزكاة تنفع فيه،
وأن الزكاة تنفع فيه، ولا بأس بالصلاة على جلده اللي هو السبع إذا ذكي. أما الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فإنه لا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز كذلك بيعه. فالنبي حرم هنا وأجاز هناك. طيب انظروا كيف كيف يعني يعالج الحديث في الناحية الفقهية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، هنا أكل وكل ذي ناب من السباع. أكل هنا مصدر، والمصدر هو ما دل على الحدث دون زمان. المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل فيه عنصران، الزمن والحدث. أما المصدر ففيه عنصر الحدث وليس الزمن. الأكل ماضيا مضارعا مستقبلا لنا، هذا ليس من عناصر المصدر. فالرسول قال أكل وقال كل ذي ناب. المصدر هنا مضاف، وقد يضاف المصدر إلى فاعله، وقد يضاف المصدر إلى مفعوله. فإذا قلت مثلا أعجبني لعب زيد، زيد لاعب أم ملعوب به؟ لاعب. طيب أعجبني أكلك، أنت آكل أم مأكول؟ أنت آكل. طيب أعجبني ذبحك، أنت ذابح، أنت ذابح. واضح؟ إذن هذا المصدر قد يكون أضيف إلى فاعل، وقد يكون أضيف إلى مفعول. كان تقول أعجبتني قراءاتك هذه الأيام، أي ما تقرأه. أعجبتني كتاباتك هذه الأيام، أي ما تكتبه. واضح؟ إذن المصدر قد يكون أضيف يعني هنا، أو يكون بمعنى اسم الفاعل، وقد يكون بمعنى اسم الفاعل المفعول. هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل أكل كل ذي ناب من السباع السبع آكل؟ مثل ما قلت لك أعجبني أكلك، أنت الذي تأكل، أم هو مأكول؟ فإذا كان مأكولا فإذا لحوم السباع حرام، فإن كان آكلا فإن المحرم ما أكله السبع. فإن كان، فلذلك نحن أمام احتمالين، أنه مصدر مضاف إلى فاعله ويكون السبع آكلا، أو أن يكون السبع مأكولا، فبالتالي يكون المحرم هو أن نأكل نحن السبع. فإن كان مضافا إلى الفاعل فإن المحرم ما أكله السبع، ما أكله السبع. واضح؟ فهل النص يفيد أن تأكل أيها الإنسان السباع وتكون السباع مأكولة هذا هو المقصود وهو حرام، ولا هو الحرام أن الحيوان الذي أكله السبع؟ نحن نقف أمام النص فنجد أننا أمام احتمالين بدرجة 50% 50% متساوية. فهذا قد يكون محتملا أنه مضاف إلى الفاعل، فيكون المحرم ليس أكل الأسود، إنما ما تأكله الأسود التي نهشها ثم ماتت، التي هي أكلة السبع. أو احتمال أن المنهي عنه هو نحن أن نأكل السبع، هذا احتمالا. كيف نرفع هذا الاحتمال؟ الآن نأتي إلى الاستدلال. أولا الحديث ليس قاطعا في أن السباع حرام، فنأتي مثلا إلى سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية، ولكن ليس فيها السباع، وهي ذكرت بصيغة الحصر، وهذه سورة الأنعام مكية. نأتي إلى سورة البقرة مدنية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هل فيها السباع ليس فيها السباع. طيب الآن نحن نقف أمام أن هذه الآيات، هاتين الآيتين مع أنها تصدرت للحصر في المطعومات إلا أنها لم تذكر السباع. طيب نأتي إلى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية الكريمة، قال وما أكل السبع، وما أكل السبع، السبع آكل أم أكل؟ آكل. إذن القرآن يعني يشرح السنة والسنة تشرحه، إذن كلاهما يوضح الآخر، فالسبع آكل. فلجأنا إلى أن القرآن هنا بين أن السبع آكل بهذه الاحتمالات، وعليه هذا يعيننا على أن نفهم أن ما ورد في الحديث من قضية ناب السباع الذي هو ناب قاطع، اللي هو أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أن السباع هو ها هنا آكلة وهي التي إذن أكل هنا أي أن ما نهشها السبع، لذلك انظروا وما أكل السبع ثم يقول إلا ما ذكيتم، إذن ما تداركتم ذكاته، إلا ما تداركتم ذكاته، والاستثناء عند مالك منقطع وعند الشافعي متصل، وهذا سبب للاختلاف. فمالك معنى الآية أن ما نهش السبع فأنفذ ما قاتلها لا تفيد في الذكاء، لأن الحلال لكم إلا ما ذكيتم ليس ما أكل السبع، واضح؟ أما على كلام الإمام الشافعي وأن الاستثناء متصل، فإنه يقول إلا ما ذكيتم مما أصابها الوحش فأدركتم ذكاته قبل موته، فيكون عند الإمام الشافعي الاستثناء متصلا، وعند الإمام مالك فالاستثناء منقطع بمعنى لكن، الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، جاء الطلاب إلا الأستاذ، إلا إيه؟ الأستاذ، إذن لا الأستاذ لم يأتي، إذن جاء الطلاب إلا الأستاذ، فيكون الأستاذ ليس من جنس الطلاب. طيب هذا توجيه لحديث الإمام مالك في موضوع النص الشرعي، ومن ثم العنوان الذي ترجم له الإمام مالك صحيح هو على التحريم، لكن تحريم ماذا؟ تحريم أكيلة السبع، تحريم أكيلة السبع وليس السبع نفسه، وبالتالي هنا التسمية للإمام مالك لا تتعارض مع المذهب، لأنه حرم أكيلة السبع، حرم أكيلات السبع وليس السبع، وهذا هو العنوان الذي ذكره مالك اللي هو تحريم أكل كل ذي ناب من السبع. إذن العبرة في فهمي، وكما كان يقول الإمام الغزالي لا تعارض طبعا مع المذهب، وكما يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن السلف هم الشهود العدول، وما عن قولهم عدول، ولكن الشأن في فهمه، ولكن الشأن في فهمه كيف تفهم عبارة السلف. قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع، طبعا وهذا هو المعتمد في المذهب، ويعني يجوز لنا أن يعني نصلي عليها وأن نبيعها وأن نشتريها، وهذا يتوسع فيه، ممكن يتوسع فيه في باب تجارة الجلود، في باب تجارة الجلود والألبسة القادمة من خارج ديار الإسلام، لكن بطبيعة الحال الخنزير لو أن جلد الخنزير دبر لا ينتفع به، ماذا حصل للنص أيما إهاب دبغ فقد طهر، إنه هو الخنزير لا تفيد فيه الذكاء، كذلك لا تفيد فيه الدباغة، وأن الدباغة أضعف من الذكاء، فبالتالي لو جرينا على أصول مالك في الاستدلال اتضح لك الأمر في جلد الخنزير على وفق قواعد، لكن الجمهور عندما يتكلمون في جلد الخنزير وأنه لا يطهر ولو دبغ برضو بأن الذكاة لا تفيد فيه وأنه محرم لعينه وذاته. قال في قال ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة. كل حي طاهر، كل حي حتى لو كان الشعر من الخنزير، لأن الشعر لا يوصف بحياة ولا موت، وبالتالي هو كالجمادات، لأن الإمام مالك عنده الحياة المعول فيها الإحساس، المعول فيها إيه؟ الإحساس وليس النمو. فما يقبل الحس هذا حي طبعا، وهناك ما يتعلق في ما له نفس سائلة، فما ليس له نفس سائلة فإن ميتته طاهرة. فيجوز أن ينتفع بصوف الحيوان وشعره وكل ما ينزع منه في حال الحياة. طبعا يلاحظ في شعر الخنزير أنه أو هو ما بدري يعني أن يقص، يمكن له وبر الخنزير أو شيء زي، يعني ليس له شعر واضح أو شيء من هذا يعني. إيه مثل الوبر. هو إحنا هو شعر، هو مثل، أنا قلت مثل الوبر، لكن مثل، ليس مثل الماعز، ليس مثل البقر، هو لكن مثل الأرنب وبر. الأرنب وبر، لذلك هو حتى قال والشعر، احنا عبر بالخنزير شعر، لكن عبرت عنه انه مثل، ليس كالشعر المحسوس الملموس الواضح، هذا ما نراه في الصور، اما يعني ما نعرف. يعني هو ابن عمه مثل بعض. طيب قال قال وما ينزع منها في حال الحياة واحب الينا، اي المالكية، أن يغسل الشعر. في موضوع الغسل إذا توقنت طهارته نعمل على الطهارة، إذا توقنت نجاسته نعمل على أنه نجس ونغسل، إذا شك فالأحب الغسل. قال ولا ينتفع بريشها، أي الميتة، لا ينتفع بريش الميتة ولا بقرنها. قصبة الميتة كالدجاج مثلا الذي له قصبة كلها نجسة ما عدا الزغب، ما عدا الزغب، أما القصبة كلها فهي ميتة ما عدا الزغب. ولا بقرنها، أي قرن الميتة، ولا بأظلافها، ذوات الظلف اللي هي مثل البقر والغنم، مثل ما هو للفرس اللي نسميه الحافر، اللي هو نسميه إيه؟ الحافر، والخوف من البعير، والخوف من البعير. وذوات الظلف هي البقر والغنم، هذه هي ذوات الظلف. الآن قال ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. في ذلك ينطبق على القرن والظلف وناب الفيل، والمعتمد بالنسبة لناب الفيل اللي هو العاج، اللي هو العاج، هو حتى القرن، حتى لما تكلموا في طهارة العاج قالوا لأنه قرن، يعني من ضمن المسوغات، لأن القرن مختلف فيه، القرن مختلف فيه والظلف مختلف فيه، لكن المعتمد أنه نجس. طيب والعاج مختلف فيه لكن المعتمد أنه طاهر، لكنها الثلاثة مختلف فيها، واضح؟ لذلك المعتمد في العاج الكراهة، مع أن العاج طبعا هو يقطع من البهيمة وهي حية، وبالتالي هو حكمه حكم الميتة إذا قطع من البهيمة وهي حية، أو كان الفيل ميتا فقطع منه وهو ميت. أما في حال الذكاة، يعني إذا ذكي الفيل، إذا ذكي، أنا ما أعرف هذا كيف يذكى، هذا فيل يذكى، الناس صعب عليهم الدجاج، صعب عليهم الدجاج، وأرادوا رجل للنية، وهذا الفيل يحتاج إلى 40 رجل للنية حتى ينون نية، هذا يريد نية جماعية. فلذلك الفيل إذا ذكي، فإنه لا إشكال في أن العاج طاهر. أما إذا قطع منه، والغالب أنه يقطع، تخدر الفيلة ثم يقطع قرنها ثم يتخذ منها العاج، أو أنها تكون ميتة ثم يتخذ منها العاج، إذن حالة التذكية لا خلاف فيها ولا بحث ولا نقاش فيها، لا في الظلف أو الظلف ولا في القرن. نحن نتكلم عن حال كونها ميتة، سواء قطع منها أثناء الحياة أو قطع منها بعد أن كانت ميتة. لماذا قالوا اختلف في القرن والظلف؟ أنه ليس فيه دم لكنه ألحق بالميتة، يعني عندما تقطعه يكون آثاره فيها الدماء. العاج مع أنه اختلف فيه إلا أنه اعتمد في المذهب أنه طاهر. فهنا لماذا رجح العاج أنه طاهر والقرن أنه نجس؟ قالوا لتعارض مقتضى التطهير ومقتضى النجس، فالموت هو مقتضى النجاسة، لكننا إذا نظرنا إلى النجاسة رأيناها مستقذرة وأنها مكروهة ومستقبحة، لكننا إذا نظرنا إلى العاج وجدنا أن الناس يتنافسون في اقتنائه. فهذا التنافس في الاقتناء والتحلي به والتفاخر باقتنائه واستخدامه جعلنا نقترب أكثر إلى موضوع الحل والطهارة. فنحن لما انتقلنا لم ننتقل من بيان واضح بالنجاسة، بل كنا مختلفين في القرن والظلف والعاج، لكن تلك لحقت بأشباه النجاسات، أما العاج فلم يلحق. فاخترنا جانب أنه طاهر لتباهي الناس باقتنائه والامتشاط به واستخدامه في السبحة واستخدامه في الزينة، فهذا أخرجه عن مقتضيات النجاسة. فنحن خرجنا من الشك إلى ترجيح جانب الطهارة. أما القرن والظلف فخرجنا من الشك إلى ترجيح جانب النجاسة بجامع الاستقذار. هنا الذي جعل العلماء في المذهب يميلون أو يرجحون ويعتمدون الكراهة في العاج وليس الإباحة، لكن اعتماد أنه طاهر لهذه الأسباب. قال وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك، ثم انتقل يتحدث على وما ماتت فيه فأرة. باب جديد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.